بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الحج، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية حميدة، وهي عبادته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، لا يتم التقرب إلى الله عز وجل بها، ولا يتم قبولها إلا إذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل في عبادته، ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تتم إلا بمعرفة صفة العبادة وكيفية العبادة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحصل تمام التأسي والاقتداء به، احتاج أهل العلم رحمهم الله أن يذكروا صفة العبادات التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكروا صفة الوضوء، وذكروا صفة الصلاة، وذكروا صفة اعتكافه، ومن ذلك صفة الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفة الحج بقوله وبفعله، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ومن أجمع الأحاديث التي بيّنت صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله الثابت في صحيح مسلم، فإن هذا الحديث من أجمع الأحاديث التي وصفت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعله بعض العلماء كالشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني جعله منسكا مستقلا، جعل هذا الحديث الذي أصله في مسلم منسكا مستقلا، وأضاف إليه بعض الألفاظ والروايات التي وردت في غير صحيح مسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. الصفة بمعنى الكيفية والهيئة، ودخول مكة يعني ما ينبغي من الآداب عند دخول مكة. وينبغي للمسلم عند دخول مكة أن يستشعر عظمة هذه البقعة وهذا المكان الذي دخل فيه، فهو في أطهر بقعة على وجه الأرض، وفي أحب بقعة إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة يقول مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فينبغي أن يستحضر عظمة هذا المكان، بل وعظمة الزمان وعظمة العبادة. فإن الذي يأتي إلى مكة لأداء النسك يجتمع في حقه عظمة المكان، ويجتمع في حقه عظمة الزمان، ويجتمع في حقه عظمة العبادة. فعظمة المكان أنه في حرم الله الذي هو أطهر البقاع على وجه الأرض، وحرمة الزمان أنه يكون في أشهر الحج، بل ربما يكون في عشر ذي الحجة التي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويستحضر أيضا عظمة العبادة، وأنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، يؤدي عبادة عظيمة. فعلى كل مسلم أن يعظم شعائر الله عز وجل، وتعظيم شعائر الله من تعظيم الله، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، وإنما أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى السنة 10، مع كون الحج قد فرض في السنة 9 لسببين. السبب الأول كثرة الوفود الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، أعني في سنة 9 من الهجرة، ولهذا سمي هذا العام عام الوفود لكثرة الوافدين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لإعلان إسلامهم وتلقي العلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني من أسباب تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام للحج أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن المشركين سوف يحجون تلك السنة، يعني في سنة 9 من الهجرة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون حجته متمحضة للمسلمين، ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فلذلك أخر عليه الصلاة والسلام حجه إلى السنة 10 لهذين السببين. فلما كان في السنة 10 أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير قد قدروا بنحو 100,000 كلهم يلتمس الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف لكل إنسان أن يكون مصاحبا للرسول عليه الصلاة والسلام في حجه ومقتديا به. فقدم إلى المدينة هؤلاء البشر الكثير، فلما كان يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الناس يوم الجمعة، وبين لهم ما يحتاجون إليه من أحكام الحج. فلما كان يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد أن صلى الظهر، فأتى ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فصلى بها الظهر فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد من يوم الأحد. فلما صلى الظهر من يوم الأحد اغتسل عليه الصلاة والسلام، تجرد لإهلاله واغتسل ولبى، وقد كان معه كما تقدم بشر كثير لا يحصيهم الإنسان من كثرتهم، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، كلهم يلتمسوا الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه، يقول جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، وذلك في السنة العاشرة، فخرجنا معه يعني مصاحبين له حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وسمي بذي الحليفة نسبة إلى الحلفاء أو الحلفاء، نبت ينبت في تلك المنطقة، وهذا الميقات يسمى عند الناس بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه يبعد عن مكة نحو 400 كيلو. يقول رضي الله عنه: فولدت أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر رضي الله عنه، ولدت محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع؟ لما نفست وولدت احتارت ما تصنع، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنع؟ فقال لها: اغتسلي يعني للإحرام، واستثفري بثوب. الاستثفار بمعنى التحفظ، يعني أن تضع على فرجها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها. قال: واستثفري بثوب، والثوب هو القطعة من القماش، يعني تستثفر إما بثوب وإما بقطن وإما بمناديل أو غير ذلك. قال: وأحرمي، وأمرها عليه الصلاة والسلام أو أرشدها إلى أن تحرم. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد ذي الحليفة، وكانت صلاته، وكان قد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، ثم ركب القصواء، والقصواء اسم لناقته، والقصواء في الأصل هي الناقة التي قد قطع شيء من أذنها، وناقة النبي عليه الصلاة والسلام لقبها بذلك مع أن أذنها لم تقطع. يقول: ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء، يعني الفلات، أهل بالتوحيد، وهي التلبية، وسماه جابر بن عبد الله، سماه توحيدا لأن هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. يقول: أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، أو أنها مأخوذة من ألب في المكان بمعنى أقام فيه، والمعنيان لا يتنافيان. وعلى هذا فيكون معنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك. ولهذا يقال: الحجاج وفد الله عز وجل، دعاهم فاستجابوا دعوته ولبوا دعاءه. لبيك اللهم لبيك، كررها من باب التوكيد. لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ألوهيتك وفي ربوبيتك وفي أسمائك وصفاتك. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد فيها وجهان: إن الحمد وأن الحمد. أما على اللفظ الأول إن الحمد فالجملة مستأنفة، وأما على فتح الهمزة أن الحمد فالجملة التعليل، يعني ألبي لك وأقول لا شريك لك لأن الحمد والنعمة لك. والكسر أعم، ولهذا قال ثعلب من أئمة اللغة، قال: من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص. من كسر فقد عم، لأن الحمد يشمل، لأن الحمد يكون عاما في مقابل هذا الثناء والحمد وفي غيره. وأما إذا فتح الهمزة أن الحمد فهي تكون جملة تعليلية، إن الحمد والنعمة لك، فالنعمة لله ومن الله، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. يقول والملك، أي الملك لله، فالله عز وجل له الملك في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا شريك لك. يقول حتى إذا أتينا البيت، هذه الجملة السابقة من الحديث فيها مسائل وفوائد. أولا من فوائدها أن ذا الحليفة ميقات أهل المدينة، فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ولذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة على التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من حين أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حاج قدم المدينة هؤلاء البشر الكثير الذين قدروا بنحو 100,000. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاغتسال عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس اغتسلي. والاغتسال عند الإحرام هو أحد الأغسال الثلاثة المشروعة في الحج. والأغسال الثلاثة المشروعة في الحج هي أولا الاغتسال عند الإحرام، والثاني الاغتسال لدخول مكة، والثالث الاغتسال ليوم عرفة. هذه هي الأغسال الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وما سواها من الأغسال كالاغتسال للمبيت في منى والمبيت في المزدلفة ولرمي الجمار، كلها لا أصل لها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل مع أنها نفساء. ويستفاد منه أيضا صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحائض والنفساء يصح إحرامهما، فيصح أن تحرم المرأة وهي حائض، ويصح أن تحرم النفساء وهي حائض. فالحيض والنفاس لا يمنع الإحرام ابتداء ولا دواما، لا يمنع الإحرام ابتداء بمعنى أنه يصح الإحرام من الحائض والنفساء، ولا يمنعهما دواما بمعنى أن المرأة لو أحرمت وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس فهذا الحيض والنفاس لا يفسد إحرامها. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاستثفار للحائض والنفساء عند الإحرام، فإذا أحرمت المرأة وكانت حائضا ونفسا فإنه يشرع لها أن تتحفظ لأجل أن لا يصيب الدم ثيابها وملابسها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإحرام لا تمنعه الجنابة أيضا قياسا على الحائض، فيصح الإحرام من الجنوب، لو أن شخصا جنوبا أحرم فإحرامه صحيح، لأنه إذا صح إحرام الحائض فكذلك أيضا إحرام الجنوب. وفيه أيضا دليل في قوله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أن المشروع أن يكون إحرام الإنسان عقب صلاة، أن الأفضل والمشروع أن يحرم الإنسان عقب صلاة، يعني إما صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. وأما صلاة ركعتين للإحرام فهذه ليس لها أصل، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام. فالإنسان إذا أراد أن يحرم فالأفضل أن يكون إحرامه عقب صلاة، إن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب الفريضة، إن كان الوقت وقت ضحى صلى ركعتين للضحى، إذا كان الوقت ليس وقت ضحى فإنه يصلي ركعتين للوضوء. وأما أن يصلي ركعتين ينوي بهما أنهما للإحرام فهذا لا أصل له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التلبية توحيد، أن التلبية وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنها توحيد، فيستحب للإنسان أن يلبي. وقبل أن يلبي يسمي النسك الذي يريد أن يحرم به، فإذا أراد مثلا أن يحرم بعمرة يقول لبيك عمرة، وإذا أراد أن يحرم بحج قال لبيك حجا، وإذا أراد أن يحرم قارنا قال لبيك عمرة وحجا وهكذا. وفيه أيضا دليل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، أن الإنسان يرفع صوته بالتلبية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، ثم قال رضي الله عنه قال حتى إذا أتينا البيت، حتى إذا أتينا البيت يعني المسجد الحرام استلم الركن، والمراد بالركن هنا المراد به الحجر الأسود، ومعنى استلم الركن أي مسحه بيده، استلم الركن معناه مسحه بيده لا أن المراد وضع يده عليه، يقول استلم الركن والمراد بالركن هنا الحجر الأسود. قال فرمل ثلاثا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بادر عليه الصلاة والسلام بقضاء نسكه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. فالمشروع لمن قدم مكة بنسك من حج أو عمرة المشروع له أن يبادر بأداء النسك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في حجه قارنا، كان قد أحرم قارنا، فلما قدم إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. يقول فرمل ثلاثا، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل، سرعة المشي مع تقارب الخطى. ويسن مع الرمل الاضطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. إذن الطواف، طواف القدوم فيه سنتان، بل الطواف أول ما يقدم فيه سنتان. السنة الأولى الرمل، وهي سرعة المشي مع تقارب الخطى. والسنة الثانية الاضطباع، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. إلا أن الفرق بينهما أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، في الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، وأما الاضطباع فيكون في جميع الطواف، في الأول والثاني والثالث إلى آخر الطواف. يقول فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني أول ما ابتدأ. والسنة عندما يريد الإنسان أن يبتدئ الطواف أن يستلم الركن إن تيسر، ثم يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أتى مقام إبراهيم، يعني بعد أن فرغ من الطواف أتى أو تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ عليه الصلاة والسلام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ليشعر نفسه أنه ممتثل لأمر الله عز وجل، فصلى خلف المقام ركعتين، قرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الصمد قل هو الله أحد، والسنة تخفيف هاتين الركعتين. يقول فصلى يعني ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه، رجع إلى الركن يعني الحجر الأسود فاستلمه كالمودع له. واعلم أن استلام الحجر الأسود له مراتب، المرتبة الأولى استلام وتقبيل، يعني أن يستلمه بيده ويقبله، يقبل الحجر بأن يضع شفتيه عليه، والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، والمرتبة الثالثة أن يستلمه بعصا أو بمحجن ثم يقبل هذا العصا أو هذا المحجن، والمرتبة الرابعة أن يشير إليه، أن يشير إليه بيده، وإذا أشار إليه بيده فإنه لا يسن أن يقبل يده. لماذا؟ لأن يده لم تستلم الحجر، إنما يقبل ما إذا كان هناك استلام للحجر، ففي حال الإشارة يشير إلى الحجر لا يقبل يده. وهناك مرتبة سادسة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي السجود على الحجر، السجود على الحجر الأسود بأن يضع جبهته عليه. يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه. واستلام الحجر ليس سنة على الإطلاق، هو سنة في عبادة، وقد دلت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود يستلم في ثلاث مواضع لا رابع لها. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، فعند ابتداء الطواف يسن للإنسان أن يستلم الحجر، والموضع الثاني إذا مر به في أثناء طوافه، فإذا استلمه عند ابتداء الطواف ومر به يسن له أن يستلمه إن تيسر، والموضع الثالث الذي يستلم فيه الحجر بعد أن يصلي ركعتين يسن أن يذهب إلى الحجر فيستلمه بشرط أن يعقب ذلك سعي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه كالمودع له ثم شرع عليه الصلاة والسلام في السعي. هذه هي المواضع الثلاثة التي يسن فيها استلام الحجر، أولاً عند ابتداء الطواف، ثانياً في أثناء الطواف عند المرور به، ثالثاً بعد صلاة ركعتين إذا كان ذلك يعقبه سعي. يقول رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج إلى الصفا من بابه، فلما دنا من الصفا يعني قرب من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله جمع شعيرة، والشعائر هي العبادات الظاهرة، فالشعائر هي أعلام الدين وهي العبادات الظاهرة. يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يسن أن يكمل الآية كما يفعله بعض الجهال، السنة أن يقتصر على قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أبدأ بما بدأ الله به، وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ بالصفا قبل المروة، فيكون ابتداء السعي من الصفا. يقول أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا، رقي الصفا بكسر القاف، لأن رقي يرقى من الرقي وهو الصعود، ويخطئ بعض الناس فيقرأها فرقى، وهذا خطأ، لأن رقى يرقي من الرقية وهي النفث والقراءة. فالعبارة هنا الصواب أن يقال فرقي الصفا، يعني صعد الصفا. رقي يرقى رقيا يعني صعد وعلى. وأما رقى 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 يرقي رقية فهي القراءة هو النفث. فرقي الصفا حتى رأى البيت، وهذا هو السنة أن يرقى الصفا حتى يرى البيت يعني يرى الكعبة. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال وحد الله، يقول لا إله إلا الحمد لله لا إله إلا الله وما أشبه ذلك. قال وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. فكل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو مدر أو ملك أو نبي أو ولي أو صالح كله باطل. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يقول لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وحده لا شريك له، له الملك، الملك المطلق، فالذي له التصرف وله الملك هو الله عز وجل. وله الحمد أي أنه المستحق للحمد، فلا أحد يستحق الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وهو على كل شيء قدير، فكل شيء فكل موجود فالله قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده. هذا معنى وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فكل شيء موجود فالله سبحانه وتعالى قادر على إزالته وإعدامه، وكل شيء معدوم فالله تعالى قادر على إيجاده. والقدرة وصف يتمكن بها الإنسان من الفعل بلا عجز، لأن عندنا قدرة وقوة، والفرق بينهما أن القدرة وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا عجز، وأما القوة فهي وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا ضعف. قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال عز وجل في القدرة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور، ما كان له شعور وإرادة يوصف بالقدرة. وأما القوة فيوصف بها ما كان له شعور وما ليس له شعور. فأنت تقول مثلا هذا الحجر قوي، هذا الجدار قوي، ولا تقول هذا الجدار قدير وهذا الحجر قدير، لكن تقول هذا الإنسان قدير وهذا الرجل عنده قدرة وعنده قوة. فما كان له شعور وإحساس يوصف بالقوة والقدرة، وأما ما ليس له شعور وإحساس فإنه يوصف بالقوة لا بالقدرة. يقول وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، وحده سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. أنجز وعده، يعني أنجز ما وعد به عباده من النصر والتمكين والتأييد، ومن ذلك إنجازه سبحانه وتعالى لوعده لنبيه عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، كما قال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ونصر عبده، نصر عبده، وعبده هنا مفرد مضاف يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من العباد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهو سبحانه وتعالى ناصر لعباده، لكن نصر عبده يعني من حقق العبودية. فمن حقق عبوديته لله عز وجل فإن الله عز وجل ينصره. وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال ثم دعا بين ذلك. إذن إذا أتى الإنسان إلى الصفا ودنا من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت فيرفع يديه رفع دعاء ويقول الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب ويطيل الدعاء، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة، ثم ينصرف. ولهذا قال ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. فالذكر 3 مرات والدعاء يكون 2. قال ثم نزل إلى المروة، يعني متجها إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي وهو مجرى السيل وهو ما بين العلمين الأخضرين. الآن يقول حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى يعني سعيا شديدا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا شديدا حتى إن إزاره عليه الصلاة والسلام لا يدور به من شدة سعيه. وقد سمع وهو يقول في حال سعيه بين العلمين أو في بطن الوادي، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. روي ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي بن مسعود رضي الله عنه. يقول حتى إذا صعدت مشى، فالسعي الشديد يكون في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين الموجودين في المسعى. يقول حتى أتى المروة ففعل على المروة ما فعل كما فعل على الصفا، يعني لما أتى المروة استقبل القبلة فرفع يديه وحمد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بين ذلك. هذه صفة طواف النبي صلى الله عليه وسلم للقدوم وصفة سعيه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية المبادرة بأداء النسك بعد الوصول إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بأداء النسك. ومنها أيضا مشروعية استلام الحجر الأسود، مشروعية استلام الحجر الأسود. ومعنى استلام الحجر الأسود أن يمسحه بيده. وقد تقدم أن مراتب استلام الحجر الأسود 4: استلام باليد وتقبيل للحجر، والثانية استلام باليد وتقبيل لليد، والثالثة استلام بمحجن أو عصا وتقبيل المحجن والعصا، والرابع الإشارة إليه، وهناك مرتبة خامسة وهي السجود عليه، وقد جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الرمل في الطواف أول ما يقدم. الرمل مشروع في طوافين، الطواف طواف القدوم وطواف العمرة حينما يقدم، أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيها رمل وليس فيها اطباع، فليس فيها رمل وليس فيها اطباع. والأطوفة المشروعة في الحج أربعة: الأول طواف القدوم ويسمى طواف الورود، سمى طواف الورود من الورود وهو المجيء، وهو سنة في حق القارن والمفرد، سنة في حق القارن والمفرد. النوع الثاني من أنواع الأطوفة طواف العمرة وهو ركن من أركانها. والثالث طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج وهو ركن من أركان الحج. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والرابع من الأطوفة طواف الوداع ويسمى طواف الصدر، لأنه يكون بعد أن يستر الناس ويخرجوا من المشاعر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف أول ما يقدم. وفيه ومن فوائده مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام، والركعتان خلف المقام سنة، لو تركهما الإنسان فلا حرج عليه، والأفضل أن يجعلهما خلف المقام ولو بعد، فمتى كان المقام بينه وبين الكعبة فقد حصل المقصود. وعلى هذا فلو فرض أن المطاف فيه زحام ولا يتمكن من الصلاة خلف المقام إلا بإيذاء الناس، فإن الواجب عليه أن يخرج إلى أروقة المسجد ويصلي هاتين الركعتين. ومنها أيضا أن المشروع أن يقرأ في هاتين الركعتين في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الصمد. ويستفاد منه أيضا مشروعية استلام الحجر الأسود بعد صلاة الركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى الركن فاستلمه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المشروع المبادرة بالسعي عقب الطواف، أن المشروع لمن أراد النسك أن يبادر بالسعي عقب الطواف فيجعل السعي مواليا له، لكن ليس هذا بشرط. فلو فرض أن إنسانا طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار، أو طاف في يوم وسعى في يوم، فالسعي والطواف والنسك صحيح، لكن الموالاة بينهما هي الأفضل. ومنها أيضا استحباب قراءة هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر، وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها أيضا أن المشروع للإنسان إذا رقي الصفا أن يصعد حتى يرى البيت إن تيسر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا مشروعية الإسراع في بطن الوادي، مشروعية الإسراع في بطن الوادي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع في بطن الوادي. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الإسراع في بطن الوادي في السعي وبين الرمل؟ فالجواب أن بينهما فروقا. أولا أن الإسراع في بطن الوادي في السعي يكون في جميع الأشواط، في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وأما الرمل في الطواف فيكون في الأشواط الثلاثة الأول فقط. ثانيا من الفروق أن السعي في بطن الوادي أشد سعيا من الرمل، ولهذا تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا حتى إن إزاره لا يدور به من شدة سعيه. وأما الرمل فهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. ثالثا أن الرمل في الطواف يكون في جميع الشوط، وأما السعي في الصفا السعي الشديد فيكون في بطن الوادي فقط. ورابعا أن السعي الشديد في بطن الوادي يكون مشروعا في كل سعي، كل سعي فإنه يسعى سعيا شديدا، وأما الرمل فإنه يشرع في طواف العمرة وفي طواف القدوم فقط. هذه أربعة فروق بين السعي في بطن الوادي وبين الرمل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع أن يصنع عند المروة أو إذا أتى المروة ما صنع عند الصفا، من كونه يرقى البيت، من كونه يرقى حتى يرى البيت ويرفع يديه رفع دعاء، ثم يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول رضي الله عنه: وذكر الحديث وفيه، وهذا إشارة إلى أن المؤلف اختصر هذا الحديث، يقول: فلما كان يوم التروية، لما كان هنا تامة، كان بمعنى وجد يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء ويتزودون الماء، لأنه في الأزمنة السابقة لم يكن في منى مياه، فكانوا يتزودون المياه بالقرب وغيرها حتى يخرجوا بها معهم. وكل يوم من أيام الحج له اسم خاص، فكانوا يسمون اليوم السابع، يسمونه يوم الزينة، يسمون اليوم السابع يوم الزينة. لماذا؟ قالوا: لأنهم كانوا يزينون رواحلهم ومراكبهم تهيئة للخروج إلى مكة، كما أن الإنسان إذا أراد أن يسافر مثلا بسيارته يتفقد سيارته، فكانوا يتفقدون رواحلهم ومراكبهم ويزينونها استعدادا للخروج إلى منى، فكانوا يسمون اليوم السابع يسمونه يوم الزينة. اليوم الثامن يسمى كما تقدم يسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون الماء ويتزودون به. اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، لأن الناس يقفون فيه بعرفة. اليوم العاشر يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر. يسمى يوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الضحايا والهدايا، ويسمى يوم الحج الأكبر كما قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يسمى يوم الحج الأكبر لماذا؟ لأن أكثر مناسك الحج تفعل في هذا اليوم، أكثر مناسك الحج تفعل يوم النحر. ففي يوم النحر فيه رمي الجمار، وفيه نحر الهدي، وفيه طواف، وفيه سعي. فهذا اليوم، أعني يوم النحر، فيه هذه الأنساك، فيه رمي، وفيه حلق، وفيه نحر، وفيه طواف، وفيه سعي. فلما كانت أكثر الأنساك تفعل في هذا اليوم سمي يوم النحر. اليوم الحادي عشر يسمى يوم القر، يوم القر من القرار. لماذا؟ لأن الناس قارون في منى، يعني مستقرين فيها. ويسمى أيضا يوم الرؤوس، يوم الرؤوس، لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا. ولهذا في حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول لمن أراد التعجل، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه أيام الحج. إذن يوم السابع يسمى يوم الزينة، واليوم الثامن يسمى التروية، والعاشر يوم عرفة، والحادي عشر والعاشر يوم والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، والحادي عشر يوم القر ويوم الرؤوس، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام فيما يتعلق بصفة الحج، نستكمل ذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.